فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين كرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
اسال الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيله الشيخ شعبان درويش من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. ونبدا بالاسئله الوارده على صفحه البرنامج اهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم رجل يقوم بتدريب سواقة لتعليم القيادة في مدارس خاصة، وفي آخر الحصة في النهاية يجبره أحد المتعلمين بأن يعطيه مال ويقول له إنها هدية لو أنه شرح له وتعلم منه، رغم أنه يقول إن هذا واجبي وشغلي وأنا أعلم الجميع أعلم الجميع ولا أفضل أحدا على أحد. يعني هو بيسأل في حكم لو حد هيديله فلوس بعد ما يعلمه. نعم شيخي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، جزى الله السائل خيرا، فإنه يريد أن يتحرى عن مصدر رزقه، لأن المسلم مأمور أن يجتنب الحرام، بل وأن يجتنب حتى المشتبه فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام والعياذ بالله. وبالتالي أقول للأخ السائل أنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه بإسناد حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال رشوة. هدايا العمال يعني ما يقدم للعمال من المتعاملين معهم. العمال هم الموظفون العموميون زي الأخ السائل كده، فما يقدم لهم من هدايا من المتعاملين معهم، هذه الهدايا قدمت بسبب وجودهم على رأس عملهم، وإلا إشمعنى هو يعني الذي يعطيه الهدية. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال رشوة. فهؤلاء يتقادون رواتبهم، يتقادون يعني مدة يعني أشياء من جهة أعمالهم، وبالتالي لا يجوز لهم أن يأخذوا من المتعاملين معهم زي المتدربين أو الموظفين أو غيره. لا يجوز لهم أن يأخذوا منهم شيئا، حتى لو قيل أنها هدية أو إكرامية. نحن نسمي الأشياء بغير أسمائها، هي رشوة مقنعة في الحقيقة. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال رشوة. وكلنا يذكر قصة الرجل الذي كان على رأس جباية الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس يعطونه الزكاة المفروضة عليهم، وبعضهم يزيده لخاصة نفسه أشياء. فلما رجع إلى المدينة قال لخازن بيت المال، أو قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم، أي هذا حقكم الذي جبيته من الدافع الزكاة، وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ وبالتالي أقول للأخ السائل: لا تأخذ حتى وإن أجبرك وألح عليك، فالله عز وجل يغنيك ويغنينا بالحلال. أمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. نعم،
ممكن أسأل الشيخ عليه؟
تفضلي فن شيخ يسمعه.
هو كان أنا متزوجة يعني، وكان حصل مشاكل كتير وكده، وفي النهاية زوجي وداني عند بيت أهلي وقال خلاص أنا مش عايزة. ففضلت مدة وكده، وبعد كده حصل عنده حالة وفاة، وأمه شالتني ورحنا عنده وكده. هناك حصل برضو مشاكل وزعق لي وكده، وبعدين روحت. فبعدها فضل ان هو يحاول يبعت لي رسائل وكده يقول لي بس انا عايز اتطلق وانا هطلقك وكده بس انا عايز اتطلق وكده. فبعدين انا قلت له اه انا عايز اتطلق. فبعدين قال خلاص يبقى انت كده ملكيش اي حاجه في الشهر, انت كده خلاص يعني
ما حاول اخدها الا بالله,
ما ملكيش اي حاجه, ويبقى كرم مني لو اديتك اصلا حاجه ولو جيت عندك عشان يعني.
واضح كلام. هو دلوقتي طلقك ولا لسه؟ يا ما طلق.
لا لسه, هو منتظر يعني ان انا اقول له اه انا موافقه على ده عشان يطلقني يعني.
طيب
في انا مش عارفه يعني ده ايه الحل او مثلا الحكم ايه.
طيب حاضر شيخنا هيجاوبك يا بنتي. حاضر, ربنا يرضى عنا وعنك, ربنا يحفظك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الكريم طبعا الكلام واضح ومش هعيده لان هي لسه سأل السؤال حالا, لكن مسألة قولي بس ان انا عايز اتطلق عشان يقول لها انت كده مالكيش حاجة عشان هي اللي عايزة تتطلق.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا هذا للأسف الشديد فهم مغلوط عند كثير من الناس عامة وعند كثير من الأزواج بصفة خاصة, انه الزوجة لو قالت اريد ان اطلق او كده فيبقى خلاص انت كده اللي بيعة وانت كده اللي اخترت الطلاق وانت كده اللي كرهة, وبالتالي لا يعطيها شيئا من حقوقها. هذا كذب, ليس هذا من شرع الله عز وجل ولا من دين الاسلام, انما هناك حقوق للمرأة المتزوجة تترتب على عقد النكاح لا علاقة لها بالمشاكل ولا بمين كاره ولا بالطلاق ولا بغيره, وهناك حقوق أخرى تترتب على الطلاق نفسه, هذه التي يمكن أن تكون محل نقاش وتفاوض ما بين الطرفين. أما الحقوق التي تترتب على عقد النكاح وتستحقها الزوجة أيا ما كانت, هي سبب المشاكل, هي اللي طلب الطلاق, هي لا علاقة لهذه الحقوق بالطلاق على الإطلاق, وهو مقدم الصداق ومؤخره. مقدم الصداق في بلادنا أصبح تمثله قائمة العفش, ومؤخر الصداق في بلادنا أصبح مكتوبا في قسيمة النكاح. فمقدمة العفش هي مقدم الصداق, قائمة العفش هي مقدم الصداق, والمكتوب في القسيمة هو مؤخره, وهذان الحقان لا علاقة لهما بالطلاق على الإطلاق. فإن أهل العلم اتفقوا على أنه إن أغلق بابا أو أرخى سترا يعني دخل بها اللي هو البناء يعني, فقد وجب لها كامل المهر.
حتى لو قلت انا عايز اتطلق,
حتى لو بعد لحظة يطلع,
حتى لو مفيش مشاكل,
حتى لو مفيش مشاكل,
دي حقوق,
حقوق ثبتت بايه؟
طب نكمل
بعقد النكاح.
حقوق ثبتت بعقد النكاح
وبالبناء.
الشيخ سامي ابو العلا وبعدين نواصل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ سامي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا, تفضل حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وفيكم بارك, تفضل اخي الكريم.
نعم. اسال فضيله الشيخ بس.
الشيخ يسمعه, تفضل.
لما يكون جماعه بيبنوا مسجد وموقفين واحد مثلا بصندوق كده على الطريق, ويحطوا صندوق على برميل كده ويلموا مثلا هي تبرعات طول اليوم, يعني عربيه بتمر او راجل بيمر يدفع في الصندوق بتاع ايه.
نعم.
الاخ اللي قاعد مربوط للصندوق ده اللي هو قاعد من قبل الاهالي بياخد اجره من الصندوق, يعني مثلا بيطلعوا له 50 جنيه وميته, ده يعني حلال ولا حرام؟
حاضر.
ايه يعني حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك, سؤال ثاني.
اتفضل يا فندم.
لو ان متبرع جاي لمسجد والمسجد ده اللي فيه احنا بنصر مثلا اتبرع بالصوت بتاع المسجد, فجي متبرع جاي ب 5000 او 10000 وقال انا عايز يوم طوب للمسجد, مع ان في واحد تكفل بطوب المسجد كامل, يبقى الحل ايه؟ يعني المتبرع ده مصمم على الطوب واصلا في متبرع سبقه بطوب المسجد كامل.
طب حد يخبره الشيخ سامي, ما حد يخبره يقول له ان في حد تكفل بالطوب؟ شوف انت حاجه تانية بقى, شوف السقف, شوف السجاد, حد يقول له يعني.
هو بيبقى حضرتك الاهالي او اولادنا يعني يبقوا حريصين على تبرع يجي للمسجد وعارفين ان المتبرع جايب للمسجد, فلو قالوا له ممكن ما يتبرعش يعني, ممكن يعمل فلوسه يمشي.
طيب.
فبيسيبوا الامر يعني ايه ان هو جايب للجامع وخلاص, سواء طوب سواء اسمنت سواء حديد, المهم ان البيت ربنا وخلاص.
طيب شيخنا هيجاوبك. حاضر حاضر شيخ سامي, وزادك الله حرصا, بارك الله فيك.
شكرا
الله.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع تاني لسؤال الأخت أمة الله, ربنا يحفظها يا رب.
أقول الحقوق اللي ثبتت بعقد النكاح وبالبناء لا علاقة لها بالمشاكل ولا بالطلاق ولا بشيء منها, فهذان حقان ثابتان للزوجة على كل حال. إذا أخت السائلة لها أولا القائمة العفش لأن ده مقدم صدقها، ولها مؤخر الصدق المكتوب في قسيمة النكاح. يبقى هناك حقان آخران مرتبطان بعملية الطلاق، وهما نفقة عدة الطلاق اللي هي نفقة 3 شهور، ونفقة المتعة، وهذه على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، يعني حسب يسار الزوج وحسب حال. فهذان الحقان اللي بيترتبا على الطلاق اللي هو نفقة العدة ونفقة المتعة، دول اللي يمكن يكون فيهم محل تفاوض من أهل الخير العرفي المجالس العرفية. أيوة بنتي أنت غلطانة برضو 20-30%، وأنت يا ابني ما أنت برضو غلطان 60-70%، أنت يا ابني غلطان 50%، وأنت يا بنتي غلطانة 50%. فإذا كان الناس اللي هم العرفيين اللي بيصلحوا بينهما ثبت لديهم أن الأخطاء متبادلة، ممكن يعني يقولوا للزوجة خلاص اكتفي بنفقة العدة واستغني عن نفقة المتعة، أو إذا شافوا أن الزوجة بريئة وأن الولد هو المتجني هو اللي يعني ضيق عليها بما فيه الكفاية فيحكم لها بالنفقتين كاملتين، أو هي تريح نفسها وتشتري دماغها كما يقولون من البداية، وأهلها يقولوا خلاص يا بنت عشان ما يمرمطناش في موضوع الورقة بتاع الطلاق خلاص نتنزل له عن نفقة العدة ونفقة المتعة. هذه النفقتين دول محل التفاوض. ليه؟ لأن هم مترتبين على الطلاق. إنما الحقين الأولانيين سواء هي غلطانة هو غلطان اللي هم أسيمة المؤخر المكتوب في أسيمة النكاح
أيا كانت
أيا كان، والقائمة العفش لأنها تمثل
حق المهر للمرأة،
دول حق أصيل لكل امرأة تزوجت عقد عليها زوجها وبنى بها.
يعني ما ينفعش يقول لها أنت خلاص مالكيش حاجة وياخد هو كل القائمة وكمان مؤخر الصداق اللي موجود.
لا يصح هذا على الإطلاق إلا في حالة واحدة، إن المرأة ترفع دعوة خلع رسمي شرعي، في هذه الحالة سيقال لها إيه استغني وتنازلي وإلى آخر.
جزاك الله خيرا.
نعم،
من
معنا الله أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا طولت تفضلي يا أختنا. نعم
جزاكم الله كل خير.
وإياك الله يرضى عنك تفضل.
بعد إذن حضرتك يا أحمد، هو دلوقتي في واحد كان حاطط فلوسه في البوسطة من سنين كتير جدا يعني، وبعدين هو مات. فدلوقتي الورثة بيقولوا احنا مش هناخد الفلوس دي لان الفلوس دي حرام هنطلعها لله كلها. فانا كنت عايز اعرف هو اولا يعني الفلوس دي حرام ولا حرام. تاني حاجة، في ناس من الورثة عليهم ديون كتير جدا، ينفع ياخد الفلوس دي يسدد بيها جزء من الدين ولا لا؟ ولو في حد فيهم طالب علم وليه في الكتب وكده ينفع الفلوس دي يستفيد بيها في الكتب ولا لا؟ بس
طيب حاضر.
ولو برضو الام برضو مش عايزه برضو تاخد الفلوس دي بحجه انها حرام، ما ينفع تاخد الفلوس دي تديها لواحد من ابنها للكتب او تزيد الديون وكده ولا برضو حرام؟
مش عايزين ياخدوا اصل المبلغ وكمان اللي هي الارباح او الفوائد اللي على اصل المبلغ؟
بصراحة هما مش فاكرين، هما مش فاكرين، بس هما
بيقولوا ان الحساب بيبقى موجود في البريد، بيبقى معروف ايه اصل المبلغ والارباح اللي جت او الفوائد او الربا اللي جه عليه ايه، بيبقى مكتوب في الدفتر بتاع التوفير. نعم.
طب هو لو الشيخ شعبان جزاك
الله خير، شيخنا هيجاوب.
ينفع رقم الشيخ بعد اذنك الزحمة؟
رقم الشيخ من الكنترول، لان لو قلت على الهواء دلوقتي الشيخ مش هينام. يعني ما تقفليش وخدي الرقم من الشباب في الكنترول ان شاء الله تعالى. امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فضيلة الشيخ سامي ابو العيلة ربنا يحفظه، طبعا هو الشيخ معروف وقائم على جمعية ربنا يبارك له، بيسأل بعض الاسئلة المهمة. في بيبنوا مسجد وفي اخ بيبقى على الطريق بالصندوق او بالصندوق، وهذا حابس وقته كله قاعد طول النهار تبرعه لبناء المسجد، ياخذ هل ياخذ اجره او اجره يومه من الصندوق شيخ الكريم بالمبلغ المذكور؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزى الله الشيخ سامي خير الجزاء ونساله تعالى ان يتقبل منا ومنه. فهؤلاء الاخوه القائمين على امر الجمعيات يعني يقومون على صغور من صغور الاسلام، خاصه يعني اعانه الفقراء والارامل والمساكين او بناء المساجد وتعميرها، فنسال الله لنا ولهم القبول. وأما إجابة السؤال فبالطبع هذا الأخ الذي حبس وقته وجهده على جمع هذه التبرعات وتلقيها لصالح هذه الجمعية التي تقوم على تعمير المسجد وإنشائها. في هذه الحالة هذا الأخ الذي حبس الوقت والجهد لابد أن يؤجر على هذا، لأنه له خلة في بيته وحاجياته ونفقاته، وهو حبس الوقت والجهد، وبالتالي لابد أن تسد خلته بأن يتقاضى مبلغا. من أين يسدد له هذا المبلغ؟ كان جبات المال، جبات الزكوات والصدقات وخزنة بيت مال المسلمين الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد عمر بن الخطاب لما يعني دون الدواوين، كان هؤلاء جميعا يتقاضون رواتبهم من بيت مال المسلمين. طيب بيت مال المسلمين هنا فين؟ بيت مال المسلمين هو الجمعية التي تقوم على هذا الصغر، وبالتالي الجمعية تضع له يعني مبلغا يوميا أو مبلغا شهريا في مقابل ما يحبسه من وقت وجهد. منين هتمول الجمعية هذا المبلغ؟ من المدخرات التي تتجمع لديها من الزكوات ومن الصدقات، ولو كانت من الصدقات العامة، يعني عندنا بند نفرق فيه ما بين الزكوات وما بين الصدقات، الصدقات العامة أمرها واسع شوية، فلو كان هذا المبلغ الذي يتقاضه هذا الأخ المتفرغ لجمع الزكوات والصدقات من باب الصدقات العامة، هذا يكون أوسع وأهون وأيسر وأحوط لنا في الدين. أما إذا هذا الباب يعني غير موجود، أو هم لا يخصصوا حسابا في الدفاتر للصدقات، إنما الصدقات والزكوات كلها تصب في خانة واحدة، ففي هذه الحالة يعطى من هذا المال كله ما تقطعه له الجمعية من راتب يومي أو أسبوعي أو شهري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ مدحت، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وحبا.
عليكم السلام.
تفضل أخي كريم. نعم.
ولا عليك والله أستاذ أحمد، سؤال بس بسرعة كده.
تفضل.
هل في أذكار متنوعة لله سبحان الله وبحمد سبحان الله استغفر الله، دي كلها أذكار متنوعة وفضل كثير. الواحد ساعتنا بيحتار يمشي عن قاله ذكر معين، الواحد نفسه يأخذ الفضل بتاع الأذكار كلها، أو قراءة القرآن أو صلاة على النبي أو كلام، فالواحد مش عارف يعني يلم الذكر ده كله ازاي. ده هو السؤال. استنى حضرتك، هل الذكر يغني عن الدعاء؟ يعني في حديث يقول لك يعني من شغل بذكر ربنا يشفيه عن الشر اللي هو عاوزه يدهول او كده، في مثلا في وقت الجمعه في صلاه الاستفتاء الاجابه او في عرفه او في مناسك الحج والعمره، هل ده يعني الذكر يغني عن هذا؟ ده هو السؤال حضرتك. استنس قال حضرتك، هل لو انا مثلا عاوز اقدر حاجه معينه، عاوز اقدر حاجه شقه مثلا او حاجه من واحد 10 ايام، فقال لي لا انا مش هقدرها لك غير 20 يوم وكذا، فانا مثلا هل لو انا اقدرتها لواحد تاني ال 10 ايام دول مني له، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟
لا معلش، السؤال الثالث معلش عشان انا كنت بكتب حاجه.
اتفضل. الباطن
ايه؟
الايجار من الباطن.
الايجار من الباطن. حاضر، مع السلامه.
حضرتك
يا حبيبي،
بقول حضرتك، هل الفرح بالطاعه هل هذا من الغرور؟
هل الايه فرح بالطاعه؟ الفرح بالطاعه. الفرح بالطاعه. حاضر.
والتثنيه بعد الفراغ من قراءه القران، يعني قول سبحان الله العظيم، عندما موجود وارد عن السنه ولا مش ولا غير وارد؟
حاضر.
ولو انا بتوضا بعد اذن حضرتك زحمه، لو انا بتوضا ومثلا في نص الوضوء ايدي لمست مثلا الصابون او كده، اغسل ايدي من الصابون واعيد الوضوء، ولا اغسل ايدي من الصابون واكمل وضوء عادي؟ وجزاك الله خيرا.
فامان الله. وعليك السلام ورحمه، مع السلامه. في طب ورقم الشيخ ان شاء الله تعالى، يعني لو حضرتك عشان الشباب في الكنترول بيقولوا لي حضرتك عايز الرقم، ما تقفلش وخد الرقم من الشيخ ان شاء الله تعالى، رقم الشيخ من الكنترول باذن الله تعالى. نعم شيخي الكريم. كان الشيخ سامي ابو العيله برضه سال سؤالا اخر، متبرع ياتي الى المسجد ويقول انا مثلا عايز اتبرع ب 1000 طوبه للمسجد، بيجي اخر او ياتي اخر ويقول انا اريد ان ادفع مالا للطوب، والشباب كما قال يبقى عايزين اللي يطبق المتبرعين عشان المسجد يتبني وكده، فلو قالوا له لا في حد تبرع بالطوب ممكن ينصرف ولا يتبرع، هل ياخذون ويقولون له نعم سناتي بالطوب ثم ياتون بشيء اخر، ام ماذا يفعلون شيخي؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا المتبرع واقف، يعني هذا الذي يتبرع بمبلغ للمسجد هو أوقف هذا المبلغ لصالح البند الذي تبرع من أجله، فلو افترضنا جدلا ان واحد من المتبرعين شال الطوب بالكامل وجاء اخر ليدفع مبلغا في الطوب، فعلى الاخوة القائمين على جمع التبرعات للجمعية ولصالح المسجد ان ينبهوا المتبرع الثاني بانه سبقك بها فلان، فيقولون له ان متبرعا اخر تبرع بالطوب بالكامل وامامك ما شاء الله ابواب كثيرة، امامك ان تتبرع لبند الحديد، امامك ان تتبرع لبند الرمل والزلط، امامك ان تتبرع لبند المصنعيات، امامك ان تتبرع لبند من بنود التشطيب سواء المحارة ولا السيراميك ولا السباكة ولا الكهرباء ولا النجارة ولا غيره، وبالتالي يكونوا واضحين امام هذا المتبرع ويبينوا له ان هناك عشرات البنود الاخرى التي ما زالت تفتقر
وفي داخل المسجد
وداخل المسجد ايضا، واجرها مع اجر الطوب سواء، وربما يكون اجرها اكثر لو كان لم يتبرع لصالحها احد، فستكون انت اول من تبرع لها وسد ثغرتها، فالاخوة يكونوا قائمين على امر الجمعية والمسجد واضحين. وهذا الوضوح وهذه الشفافية من تقوى الله عز وجل، فمن تقوى الله انه يعرفوه ان هناك من سد ثغرة الطوب وان امامك بنود اخرى، اتفضل اختار ما تشاء من هذه البنود، او ان تتبرع تبرعا عاما، وهذا افضل. لو كان المتبرع فقيها يعني لماذا اضيق على نفسي واضيق على القائمين على امر المشروع، انا جاي اتبرع للمسجد فلا اخص بندا، انما اللي بيعملوا البنود ديت هم جزاهم الله خيرا. انا بتحدث عن اللي بيتبرع تبرع نقدي، انما اللي بيتبرع تبرع عيني ممكن هو اصلا شغال في الطوب فبيكفيهم الطوب بالكامل، واخر شغال في الاسمنت يكفيهم الاسمنت بالكامل، هؤلاء معذورين بالطبع، انما المتبرع تبرعا نقديا لابد ان يكون فقيها فيضع التبرع في المسجد ويوضع هذا التبرع في اي بند. اما اذا خصص بندا وكانت هناك من سد هذا البند، يبقى نفهمه من البداية ان البند ده تم سداده بالكامل من طريق فلان او متبرع اخر، وهو عليه ان يختار اي بند اخر يتبرع اليه.
لو انصرف
افرض ان هو انصرف
خلاص،
والله اذا انصرف فهذا قدره وهذا قدره، نسأل الله عز وجل ان يعوضنا عنه خيرا، والبيت بيت ربنا سبحانه وتعالى سيبعث اليه، ان مشي واحد سيبعث الله عز وجل اليه بعشرات، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابو البراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوانا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. نعم.
اولا اشهد الله اني احب الشيخ شعبان واحبك في الله يا شيخ احمد.
بارك الله الذي احببتنا فيه اخي كريم.
وسلام للشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ يعقوب وكل مشايخنا، ربنا يحفظهم يا رب وربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب.
امين امين امين. اتفضل.
اولا شفنا بس عايز الشيخ شعبان يدعي لي دعاء كده ان ربنا يوصل لي امري، لان انا مريض سرطان.
ربنا يعافيك.
فاليومين دولت يعني مش عارف الجسم يعني معايا في تقصير شديد، ما عنديش استطاعه. الله المستعان. ده اولا.
ربنا يعافيك ويشفيك.
وثاني اللهم امين. ثانيا كده في دعاء بس في سؤال حابب اساله للشيخ شعبان. هو دلوقتي هل يجوز للجمعيه انها تشترك مثلا في قناه فضائيه من قنوات مثلا الافلام، بحيث ان هي توصل اعلانات حاجات خيريه لاصحاب الحاجه لعدم وجود اي دخل للجمعيه من ضرر او تبرعات او الكلام ده؟
لا، احيانا بيبقوا بيجوا في القنوات الاسلاميه وبيروحوا قنوات الافلام برضو، يعني احيانا بيبقى نفس الحاله ونفس الحاله بتذاع هنا وتذاع هناك. نعم.
هل الامر ده جائز ام لا؟
حاضر.
السؤال الثاني دلوقتي بالنسبه للنساء.
نعم.
الدورات اللي موجوده على المواقع للاسف الشديد ان الاغلب النساء على الاخوات اللي هم بيقدموا الدورات التدريبيه في الفقه مثلا او في الحاجه دي، للاسف الشديد ان هما بيضعوا الاخوات في قسم تمام ان ممنوع مش عارف الاخ يسمع او يسجل او كذا او كذا او كذا تمام، واحنا هننزل مثلا التلخيص بتاع الدوره، وللاسف الشديد ان التلخيص اصلا بتاع الدوره اللي هما بيعملوه تمام بيبقى تلخيص يعني شبه ان هو مش موجود فيه الحاجات كامله بحيث ان هما يستفيدوا منها. ف فهل القسم اللي هو خصمته الاخت هل يجوز ليها ان هي مثلا تسجل بحيث ان هو ما يطلعش عليها لا زوج ولا اي حد؟ يجوز ليها ان هي مثلا تسجل بحيث ان هي تسمع المحاضرة وتبتدي ان هي تثبتها مثلا تكتبها تمام بدون سماع لا اخ يسمعها ولا زوج يسمعها ولا اي حد يسمعها؟ هل يجوز ليها
زوج؟ على اعتبار ان صوت المرأة عورة ليه عدم السماع؟ يعني انا افهم من الشيخ هسأل الشيخ يعني ليه هذا القسم وليه عدم السماع يعني؟ طيب
انا هم والله هم اشترطوا على الاخوات في الدوره دي اشترطوا عليهم ذلك يعني فهالي طيب. الله اعلم انا مش قادر ان انا اتكلم عن الامر.
شيخنا هيجيبنا. حاضر
مثلا
جزاكم الله خير. يا اخي كريم فامن الله ربنا يشفيك ويعافيك يا رب العالمين.
الله
يعافيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي كريم. أمة الله رجل عنده مال في البريد او في البوسطه وتوفي. الورثة لا يريدون أخذ هذا المال طبعا بالكلية ويريدون أن يتصدقوا به. طبعا هم لا عارفين أصل المبلغ ولا عارفين الأرباح أو الفوائد الربوية على هذا المال. وثم عددت بعد ذلك أن في بعض الورثة عندهم ديون ولو في بعض الورثة طالب علم ممكن يأتي بالكتب أو الأم لا تريد ولكنها تصدقت على أحد أبنائها من طلبة العلم واشترت له الكتب بهذا المال. فما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
وننصح هؤلاء ابتداء بارك الله فيهم بقول الله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمسلم إذا وضع مالا في حساب الربوي وجاءته فوائد على هذا المال فمن تقواه لربه تبارك وتعالى ومن احتياطه لدينه ومن تحريه للحلال واتقائه للحرام والمشتبه فيه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيأخذ رأس ماله طبعا لو طلب كشف من البنك أو كشف من مكتب البريد هيعطوه كشف بحركة المال من ساعة وضع إلى ساعة هيسحب وبالتالي يعرف أصل المال وما زاد عن أصل المال. فلا يجوز له أن ينتفع به لخاصة نفسه طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا غيره ولا يجوز في نفس الوقت أن يتركه للجهة التي كان المال مودع قبلها وهي البريد أو غيره إنما يضعه في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين. وقد قال بعض أهل العلم إن وضع هذا المال في مصالح المسلمين يعني إعانة الفقراء المحتاجين به وآخرون قالوا وضع هذا المال في مصالح المسلمين يعني ينظر إلى أي مصالح دنيا من مصالح المسلمين كمدرسة أو مستشفى أو شيء من هذا أو مقبرة أو شيء من هذا القبيل لكن تنزه عن هذه الفوائد أو عن هذا المال تنزه المساجد أن توضع فيها هذه الأموال وينزه أيضا أن يعال بها طلبة العلم أو تشترى بها الكتب الإسلامية الشرعية الدينية من باب أن هذا مال يتخلص منه وليس مالا طيبا حتى يوضع في هذه الأبواب الشريفة. فتنزه المساجد وينزه طالب العلم أن يعال منه وتنزه الكتب الدينية الإسلامية أن تشترى من هذا المال إنما يمكن أن توضع في أي مشروع عام من مشاريع المسلمين أو وضعت في جمعية والجمعية تتصرف وهي قائمة على إعانة الفقراء والمساكين. طب افترض أن احنا عندنا في العيلة فقراء ومساكين في هذه الحالة هم أولى فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إحنا ما ننتفعش بها وما نحطهاش في المسجد وما نعولش بها طالب العلم وما نشتريش بها كتب دينية لكن عندنا فقراء في العيلة الخالة ولا العمة ولا
الورثة عليهم ديون
ففي هذه الحالة ممكن أن تسد حاجات الفقراء في العيلة إنما ما الورثة أصحاب مال. فإحنا بنقول لأصحاب المال الورثة اللي هم أصحاب المال لا تنتفعوا به لخاصة أنفسكم لا تدخلوه على أنفسكم لأنه أقل درجاته أنه مال مشتبه فيه. إنما ممكن نعطيه لفقراء العائلة اللي هي مثلا العم ولا ابن العم ولا الخال ولا ابن الخال ولا الخالة ولا العم ممكن. ليه؟ لأن هؤلاء الفقراء أولى من الفقراء الأغراب الأباعد. فالله عز وجل يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان عندي استفسار بسيط أريد أعرف هل المصحف الملون يجوز اقتناؤه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم المصحف الذي طبع بألوان متعددة يجوز طبعا الشراء ويجوز اقتناؤه ويجوز القراءة فيه، وهو مصحف له نفس القداسة التي للمصحف الذي طبع بلون واحد. ولتعلم ليعلم الإخوة والأخوات أن هذه المصاحف في كل بلاد المسلمين لا تطبع إلا بتصريح من الجهة القائمة على شؤون المصاحف في البلد، يعني سواء في مصر ولا في الخليج ولا في حتى باكستان وأفغانستان وغيره، فالمصحف لا يطبع إلا بتصريح من جهة إسلامية تقوم على الإشراف على طباعة المصحف، وبالتالي هذه الجهة جهة شرعية فيها علماء أفاضل هم من يأذنوا في طباعة هذا المصحف بهذه الطريقة. ثم هذه الطباعة، طباعة الألوان دي، طبعا يمكن تعين الإنسان على الحفظ وتعين الإنسان على معرفة المتشابه من الآيات. هناك مطابع اهتمت بطباعة المتشابه من الآيات بلون واحد، وهناك مطابع جعلت لفظ الجلالة مثلا بلون واحد، وهناك مطابع تطبع الصفحة الواحدة بعدة ألوان. هذا للتيسير وللإعانة على القراءة وعلى الحفظ، ولله الحمد والمنة هي طباعة مأذون فيها من الجهات الشرعية ولا غضاضة في ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
قطع الاتصال، معذرة لو أطلنا عليك شيئا قليلا يا أم أحمد، أعود الاتصال من فضلك. نعم شيخي كريم، أيضا هناك الأستاذ مدحت سأل عدة أسئلة، منها ويريد أن يستفيد بكل الأذكار الواردة في التسبيح، سبحان الله سبحان الله بحمده، وهل يعني الجمع كيف يجمع بين هذه الأذكار ليستفيد بكل الأجور الممكنة من وراء هذا الذكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أخي بارك الله فيك وأحسن الله إليك،
آمين.
خذ حظك من هذه الأذكار جميعا، يعني كما يقولون نوع على نفسك لئلا يصيبها الملل والسآمة، فنوع عليها أوراد من هذه الأذكار. فاجعل لنفسك مثلا في كل يوم ورد من قولتي لا إله إلا الله، فخير ما قلت، النبي قال كده، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. واجعل لنفسك وردا اخر، ايا كان عدد هذا الورد، 10 ولا 50 ولا 100 ولا اكثر ولا اقل، من قول من قولك سبحان الله وبحمده، فانه قد ورد الحديث ان من قال سبحان الله وبحمده في يومه غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. اجعل لنفسك وردا ثالثا من قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنهما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. اجعل لنفسك وردا من قراءة القرآن، نوع على مدار اليوم والليلة هذه الأوراد، أيا كان نوع عدد الورد. أنا لا أقول ورد يعني 1000 ولا 10000، إنما لو جعلت لنفسك وردا 10 ولا 50 ولا 100، فإن هذا إن شاء الله عز وجل يكتب لك به الأجر. وإن كان الذكر منصوص على عدد معين زي من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، خلاص بجيبها 100 مرة، إنما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لم ينص فيها على عدد، فاجعل لنفسك أورادا تتذكر به هذه الأذكار جميعا، ونسأل الله لنا ولك القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
يا مرحبا حضرتك. أنا بقول لحضرتك بالنسبة لي أنا في مشكلة بتواجهني أنا وزوجتي بسبب حماتي اللي هي والدتها. ألو.
أيوة نعم
حضرتك. دلوقتي بالنسبة لحماتي أنا دايما وابدا دايما وابدا بحط مشكله بيني وبين زوجتي. دايما لو مراتي مثلا قعدت معايا في بيتي انا شهر، لو رحت عند امها تقعد 3 شهور او 4 شهور. فدي مشكله بالنسبه لي، يعني حماتي دي مشكله بالنسبه لي، فمش عارف ايه الحل، او يا ريت حضرتك الشيخ يفيدني بس ايه الحل.
ربنا يهدينا ويهديها. حاضر يا حبيبي، فاملنا معانا اتصال ثاني يا استاذ ايمن. السلام عليكم.
ايوه انا. السلام.
مين معانا؟ اتفضل.
احمد حضرتك.
استاذ احمد اتفضل.
سلام لحضرتك ولفضيلة الشيخ شعبان.
الله يسلمك.
كل مبروك. كل العاملين في القناة المباركة.
جزاك
الله خير. الله يخليك. جزاك الله. حضرتك كنت بنصلي في الجامع خارجين.
ايه؟
خارجين صلاة في المسجد يعني. بعد صلاة المسجد معايا حضرتك؟
ايوه نعم.
فراح بيسأل يعني عن إخوة مسيحيين يعني, فقال الثاني قال له الله يرحمه, قلت له لا ما لهمش رحمة, فقال لي لا ما تكفرهمش مش عارف أنا أنت متعرفش حاجة, أنت متعرفش هذا عند ربنا, قلت له لا بنص القرآن, قلت له إن الدين عند الله الإسلام وكذا آية يعني ممدوها رضا, فمش عارف. وبعدين كلمت واحد تاني برضو نفس التفكير, يقول لي ده اليهود عندهم 14 صلاة واحنا عندنا صلاة واحدة خمس صلوات. وبعدين اقول له طيب هل هيخشوا الجنة معاه؟ يقول لي لا مش عارف. طب انت عايز ايه؟ ما اعرفش. فهل دي افكار يعني جديدة علينا مش عايزين انها تنتشر يعني من المسلمين يعني؟
واضح السؤال يا استاذ احمد, جزاك الله خيرا في امان الله, وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم اخونا الاستاذ مدحت سال بعض الاسئله ايضا. شيخي كريم, هل الذكر يكفي عن الدعاء يعني في اوقات الاستجابه يوم الجمعه في وقت السحر في الاوقات الطيبه, هل الذكر يعني يكفي عن الدعاء؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد,
عليه الصلاه,
كلاهما الذكر والدعاء كلاهما من افضل العبادات ومن أيسر العبادات. فالرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي من أعماق البادية وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن شرائع الإسلام قد كثرت علي, فمرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله عز وجل نذبنا في القرآن الكريم إلى الدعاء, بل أمرنا به وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء والذكر كلاهما من أيسر العبادات وهما من أفضل وأجل العبادات, ولا يجب على المسلم أن يعني يداوم على عبادة منهما دون الأخرى. فإن الذكر إذا كان بين يدي الدعاء في صيغة حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله, هذا كله من الذكر. ثم كان في ختام الدعاء أيضا الحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله, فإن هذا يكون أرجى لقبول الدعاء. فما استغنى النبي عن الذكر إنما كان منشغلا به دائما, وفي نفس الوقت ما استغنى النبي عن الدعاء عليه صلوات الله وسلامه, وهو الذي كان حتى في وقت الحرب تقام له العريش ويرفع يديه واقفا متبتلا مبتهلا بين يدي الله عز وجل. وهكذا المسلم يأخذ حظه من الذكر ويأخذ حظه من الدعاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولعل الأخ السائل يشير إلى ما يردده بعض الصوفية أن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته ما أعطي السائلين. هذا الأثر أولا لا يصح نسبته إلى الله عز وجل ولا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو من ناحية الصناعة الحديثية ضعيف. إنما الأصل أن الله عز وجل وصف أهل الإيمان بقوله في كتابه الكريم وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا, يعني هم يواظبون على ذكره ويواظبون على دعاء الله عز وجل في السراء وفي الضراء على حد سواء, لأنها كما ذكرت من أيسر العبادات وأفضلها. فخذ حظك من الذكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا, وخذ حظك من الدعاء في أوقاته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والإمام ابن القيم يقول غالبا للذكر أوقاته وللدعاء أوقاته, فعبادة الوقت ابدأ بها إن كانت ذكرا أو ابدأ بها إن كانت دعاء, لا لكن لا تهمل هذا ولا تهمل ذاك, والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكل وقت عبادته. نعم, الإيجار من الباطن ما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد بالطبع لا يؤجر إلا من ملك العين, وأنا مستأجر فلا أملك العين ولا أملك أن أتصرف فيها تصرف الملاك. وعلى هذا فإن الإيجار من الباطن يعني دون علم المالك لا يجوز, وهو مخالفة صريحة لبند أساسي من بنود جميع عقود الإيجارات القديمة والجديدة على حد سواء. والمسلم مأمور أن يوفي بالعقود والعهود والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الفرح بالطاعة من الغرور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الفرح نوعان، فرح كبر وعجب، وهذا لا يجوز أبدا. فرح الكبر والبطر والغرور والعجب هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. وهناك فرح آخر، الفرح المحمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعلى هذا المعنى الثاني، الفرح برضا الله عز وجل، والفرح بمنة الله ونعمته على العبد، أن جعله من المصلين، أن جعله من الصائمين، أن جعله من الذاكرين. وورد في هذا المعنى أيضا حديث عليه الصلاة والسلام: من سرته طاعته وساءته معصيته أو سيئته فذلك هو المؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت، الفرح هنا فرح الرضا بنعمة الله عز وجل والاعتراف بمنة الله تبارك وتعالى وحسن شكره عليها، وليس فرح الكبر والبطر والغرور والعجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل بعد قراءة القرآن مقولة القارئ صدق الله العظيم، هل هذا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أما أنه من سنة النبي فلا،
ليس من سنة النبي،
لأنه لم يرد هذا. يعني كم قرأ النبي القرآن ولم يرد أنه كان يقول صدق الله العظيم، وكم قرأ أصحابه بين يديه وكان يقول للقارئ كما قال عبد الله بن مسعود حسبك.
نعم.
فهي لفظة لم ترد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه، ولو كانت خيرا لسبقون إليه. وقائلها لا نقول عليه مبتدع ولا ضال ولا مش عارف إيه، إنما نقول له فعل خلاف الأولى، فالأولى الوقوف على هدي عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أيضا مدحت سأل سؤالا آخر: أثناء الوضوء لو لمس الصابون أو ما شابه ذلك، أو لمست يده الصابون، هل يغسل يده ثم يواصل وضوء أم يبدأ من بداية الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا بالطبع لا يعيد الوضوء مرة أخرى. أولا الصابون ليس من النجاسات، ولو تصورنا جدلا أنه أثناء الوضوء لمس نجاسة من النجاسات وليس الصابون مثلا، فإنه لا يطلب منه أن يعيد الوضوء، إنما يطلب منه إزالة النجاسة بغسل العضو الذي أصاب النجاسة فقط. فلو أصاب بيده صابونا خلاص يغسله وهو مستمر في وضوئه، لا يبدأ الوضوء مرة أخرى ولا يعيده. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة، صلاة العصر، وطلب من أحد المصلين أن يعيد معه الصلاة حتى يأخذ أجر الجماعة، فصلى معه، لكن الإمام هو الذي صلى العصر في الجماعة السابقة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
والله يا أخي الحبيب، نعم، هو طبعا السائل يسأل باعتبار أن الوقت ما بعد العصر إلى المغرب من الأوقات التي ورد النهي فيها عن التنفل بالصلاة، لكن المعتمد أو الراجح في مذاهب أهل العلم هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن النهي ينطبق فقط على النوافل التي ليس لها سبب، أما النوافل المسببة فهي خارجة عن نطاق النهي لورود أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. الصلاة التي لها سبب زي ركعتين تحية المسجد، زي ركعتين استخارة يستخير بهم الله عز وجل، زي ركعتين يسميها الناس أحيانا صلاة التوبة، زي صلاة الجنازة، كل هذه من الصلاة، زي صلاة تذكر نفلا لم يصليه بعد الظهر فعادوا بعد العصر، يعني القضاء بعد العصر، هذه الصلوات المسببة يجوز أن تؤدى في وقت النهي. وبالتالي أنا أقول الأخ الذي قام إلى جوار صاحبه حتى لا يصلي وحده أصاب خيرا، وإن شاء الله عز وجل أصاب أجرا، وهي من جنس الصلوات ذوات السبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يصلي وحده قال لمن حوله من الصحابة وقد صلوا فرضهم معه: أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أبو بكر فصلى خلفه. ولذلك أقول الأخ أصاب، ولعله إن شاء الله يصيب أجرا وخيرا وقبولا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أنها تتبقى معنا بعض الأسئلة، ولكن نجتهد لعلها تنتهي. الأخ أبو البراء ربنا يشفيه وعافيه يطلب من فضيلتكم الدعاء له بتيسير الأمر لأنه مريض بالسرطان شفاه الله عافاه ويشعر بالتقصير في الطاعة.
اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تشفي هذا الأخ المبارك يا ربي وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. نسألك يا ربنا في هذه الساعة أن تيسر أمره وأمور المسلمين وأن ترفع عنه البلاء وجميع المسلمين وأن تعافيه يا ربي عافية البدن والدين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لجمعية بتجمع الأموال للفقراء والمساكين وبناء المساجد أن يعني تعلن في قنوات الأفلام لعدم وجود يعني ممول لها أو ما شبه ذلك؟ فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد هذه المسألة بالطبع تخضع ل يعني ميزان المفسدة والمصلحة. نحن نقول ابتداء لا نتعامل مع هذه القنوات لأن تعاملنا معها ولو بالمشاهدة إنما هو دعم معنوي ودعم مادي لها. فكيف إذا تعاملنا معها بالدرهم والدينار يعني بالإعلان عن على شاشتها؟ لكن إن كان بالفعل الجمعية تفتقر إلى التمويل ولا تجد تمويلا من جمهور القنوات التي يعني نسميها قنوات طيبة وقنوات إسلامية، ففي هذه الحالة تضطر الجمعية لسداد ما يجب عليها سداده تجاه الفقراء والمساكين من الإعلان لدى هؤلاء فيدفع 10 عشان يأتيه 1000. ففي هذه الحالة نقول إن كان يغلب على ظنه هذا فلا بأس في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أنا عارف أنك بتتنظر على أحوالنا لأنه المفروض أن جمهور قنوات الإسلامية يكون هو الجمهور الساعي إلى فعل الخير وإلى بذله وإلى إعانة هذه الجمعيات لأنها تقف على صغر كبير وهم صغور الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، لكن أحيانا تضطر فعلا الجمعيات لسداد ما عليها من ارتباطات ناحية هؤلاء الفقراء إلى الإعلام في مثل هذه الأماكن التي لا نريد حتى أن نشاهدها مجرد المشاهدة، فهذا من باب الاضطرار. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي القنوات نفسها للأسف الشديد قلما تجد الداعمين لها، قنوات الإسلامية.
نعم الله
المستعان، نسأل الله العافية.
الله
النساء في الدورات طبعا في أخوات فضليات تعطين بعض الدروس في العقيدة أو دروس في الفقه أو حتى في التفسير، لكنهن يجعلن الأخوات كما سأل الأخ أبو البراء، هناك قسم على هؤلاء الأخوات ألا يستمع إلى هذه التسجيلات رجل، فماذا يفعلن شيخ الكريم بهذه المحاضرات؟ وهل لهن أن يسجلن وراء الأخوات ثم بعد ذلك لا يسمع لا زوج ولا أخ ولا أب ولا أي شيء لهذه المحاضرات؟ وهل فعلا هذا القسم صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا احتياط هؤلاء الأخوات المعلمات احتياط يعني ألا يطلع على أصواتهن أو لا يسمع إلى أصواتهن الرجال الأجانب، يعني احتياط من نوع الورع الزائد، وإلا فهل صوت المرأة عورة إذا درست أو أفتت؟ ليس هذا من يعني مما اتفق عليه أهل العلم، فصوت المرأة لا ليس أصلا بعورة إلا في حالة واحدة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإلا فكم من الصحابيات روت لنا عشرات الأحاديث ورواها عنها الرجال استمعوا إليها من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وغيرها، وكم من التابعيات كنا لهن من الدروس ولهن من الروايات والمرويات ما نقلها عنهم الرجال دون نكير من أهل العلم في هذا التوقيت. وبالتالي فصوت المرأة في الأصل ليس عورة إلا في حالة الخضوع بالقول، فأنا شايف هذا النوع نوع من الورع الزائد الذي ربما يعني يحرم يعني زوج المرأة من بعض العلم الذي تدرسه هذه الأخت، يعني ربما ينتفع به. لكن إن كانت الأخت ترى أن صوتها يعني فيه من الرخامة ما يمكن أن يتسبب في فتنة من يستمع إليه من الرجال، يعني هناك أصوات بطبعها لا تستطيع المرأة أن تخشن صوتها كما يقولون، إنما هو صوتها رخيم رخيم يعني منغم رقيق. فإذا كان صوت المرأة المعلمة يغلب عليه هذه الرخامة التي يمكن أن تفتن بها من يستمع إليها، نقول هذه حالة خاصة يمكن أن نحتاط فيها، إنما الأصل إنه هذا ورع زائد، وإنه ربما تستفيد الأخت ويستفيد ابنها أو يستفيد أخوها أو زوجها من هذا العلم الذي يدرس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في سؤال تاني وسأل عنه خلال هذا السؤال، إنه هو الأخت يعني أقسمت بالله ألا تسجل او الا يستمع اليها هذا
آه نعم يعني. كويس بارك الله فيك، انت نبهت لجزء مهم في السؤال انا غفلت عنه. ان كان ثمة قسم اقسمته الاخت بالفعل حتى من غير ما تقسم، لو الاخت قالت لها واعديني على الا يستمع الى هذه التسجيلات لا اخ ولا اب ولا زوج، خلاص يجب عليها الوفاء،
تلتزم
تلتزم بهذا العهد والوفاء. إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهود بالعقود، وبالتالي إذا يعني وعدت فلا بد أن توفي بهذا الوعد، فكيف إذا أقسمت على ذلك؟ الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. لكن أخذ سؤال الأخ عادل سريعا، المشكلة بتاعت حماته لو الزوجة قعدت عنده شهر، لو راحت عنده عند امها تجلس عند امها ثلاثة اشهر،
ما هو السؤال ده ما ينفعش يتسلق يا استاذ احمد.
طب ناجله الغد،
لكن بس انا عايز اقول الاخ اسمه سائل احمد الاخ عادل. يا اخ عادل، هو يعني يبدو انه غفل عن هذه القاعدة التربوية الاسرية الشهيرة، اذا اردت ان تستقر حياتك فعليك باسترضاء حماتك،
يعني
هذه حكمة لا تستقر البيوت.
ده انت غششته كده مره، اديته المفتاح
ده ابتداء. وان شاء الله يكون في تفصيل فيما بعد ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى
وصلى الله وبارك على النبي محمد.
بسؤال الاخ عادل عليه الصلاه والسلام وسؤال الاخ احمد ان شاء الله تعالى، وفي اسئله كثيره على صفحه البرنامج. شيخي الكريم، شيخي الكريم فضيله الشيخ شعبان درويش، جزاك الله خيرا، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يشفي فضيلة الشيخ سامي السرساوي وجميع مرضانا. أسأل الله عز وجل أن يعافينا أجمعين، وأن يعافي كل مبتلى، وأن يشفي كل مريض. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.